بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله في أول حديث رواه في صحيحه عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، أي أن أول من أنكر القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي ينكرون قدر الله، يزعمون أن ما يقع في الواقع وما يعمله العباد من أعمال أنف، يعني مستأنف، لم يسبق بعلم ولا بقدر من الله جل وعلا. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وذكر حديث مجيء جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمانك يا عبد الله إلا به، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإذا كانت هذه منزلته من الإيمان، فكيف يكون الإيمان بالقدر؟ كيف يكون الإيمان بالقدر؟ اعلم وفقك الله أنه لا بد من أربعة أركان للإيمان بالقدر حتى يكون إيمانك كاملا، وهي والحمد لله يعتقدها كل مسلم. فتعالوا عباد الله نستخلصها من كتاب ربنا، نستخلص الركن الأول والثاني من قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالركن الأول أن تؤمن أن علم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقيهم وسعيدهم، يعلم جل وعلا أهل النار وأهل الجنة. قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كيف لا وهو الذي خلقهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم أن تؤمن أن الله كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. لا تتعجب، قال: إن ذلك على الله يسير، لكمال قدرته جل وعلا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الركن الثالث بعد العلم والكتابة أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لماذا؟ قال: رب العالمين، لكمال ملكه وربوبيته جل وعلا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كما تسمعون في أول الخطبة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم أن تؤمن بعد ذلك أن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، الله خالق كل شيء. تؤمن أن الله خلق العباد وخلق أعمالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إذن الإيمان بالقدر أيها الإخوة هو أن تؤمن بأن الله علم كل شيء وقدر مقاديره، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاء ذلك فخلقه وأوجده، وكل ذلك صادر عن كمال علم الله وحكمته وعدله ورحمته وكمال قدرته وعزته وإرادته. ولهذا فإن من بديع تفسيرات القدر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، كيف؟ لأن إنكار القدر في الحقيقة، الذي ينكر القدر هذا كأنه ينكر قدرة الله، كأنه يقول الله تعالى غير قادر على تقدير أعمال العباد، وغير قادر على كتابتها، وغير قادر على خلقها وإيجادها. ولهذا في الحقيقة أيها الإخوة، الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان بالله، هو في الحقيقة إيمان بمشيئة الله تعالى وعدله، وبهذا يظهر كمال ملك الله جل وعلا، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الإيمان بالقدر أيضا في الحقيقة إنما هو إيمان بعلم الله تعالى وحكمته، وبهذا يظهر كمال حمد الله تعالى، يحمد جل وعلا في السراء والضراء، الحمد لله على كل حال في المصيبة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في السراء والنعمة. والتوحيد عباد الله قائم على كمال ملك الله وكمال حمده، ولهذا نقول جميعا في أذكارنا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لكمال قدرته، وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، فها هنا سؤال خطير يسبق إلى أفهام كثير من الناس، ولعله أتى في أفهامكم. يقول بعض الناس، إذا كانت الأمور مقدرة، وإذا كان كل شيء مقدرا، والشقي شقيا والسعيد سعيدا، وأعمالنا كلها مكتوبة عند الله جل وعلا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولا بد من وقوع ما قدره الله جل وعلا، فما فائدة العمل؟ فما فائدة العمل؟ بل بعض الناس يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، فإذا نصحته قال هذا مكتوب علي وهذا بقدر الله. فالجواب أيها الإخوة نأخذه من رسولنا صلى الله عليه وسلم جوابا شافيا كافيا، ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هو نفس سؤالنا، وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تأمل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه بين الحرص على العمل والأسباب فقال اعملوا، وبين الإيمان بالقدر فقال فكل ميسر لما خلق له. فالقدر لا ينافي العمل أبدا، والقدر السابق مرتبط بالأسباب والأعمال المقدرة، والعبد ينال ما قدر له بالسبب الذي مكن منه، بالسبب والعمل الذي يختاره، لأن كل إنسان له مشيئة واختيار، كما قال جل وعلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وكل عاقل أيها الإخوة يفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي والكلام والقعود والجلوس، وبين ما يقع بغير إرادته كضربات قلبه وارتعاشه. فكذلك اختيار الطاعة واختيار المعصية من حركاتنا الإرادية، ولا ينكر ذلك إلا مجنون أو معاند. ومع ذلك لا تقع مشيئة العبد إلا بمشيئة الله وقدرته وإذنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأن الكون كله ملك لله، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. وهذا لا يعني أبدا أيها الإخوة، لا يعني أن الإنسان مجبور، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبورا على الفعل أو على المعصية لكان مكلفا بما لا يستطيع. ولهذا لو وقعت المعصية من العبد بجهل أو نسيان أو إكراه أو جبر فلا إثم عليه بالاتفاق، لأن ذلك خارج عن استطاعته، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. ثم نقول لمن يترك العمل ويفعل المعصية ويحتج بالقدر: هل أنت تعلم القدر المكتوب قبل أن تفعل المعصية؟ أنت لا تعلم ما كتب لك إلا بعد وقوعك في المعصية، فإرادتك للمعصية سابقة على علمك بما قدر لك، فكيف تحتج بشيء لا تعلمه؟ كيف تحتج بقدر مكتوم عنك؟ فهذا والله كذب وتخرص وظن واتباع منك للهوى. ولذلك لما احتج المشركون بالقدر على شركهم كما قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. هذا كذب، كذلك كذب الذين من قبلهم، كلمة أريد بها باطل. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم نقول إن الحرص على الأسباب أمر قد فطر الله عليه الناس. فلو كان الآن بين يديك طريقان، أحدهما ينتهي إلى بلدة كلها قتل ونهب وخوف، والآخر ينتهي إلى بلد كلها سعادة وأمن، كل عاقل يسلك طريق بلد السعادة، فلماذا تختار في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ثم تحتج بالقدر؟ وكما تحرص على أسباب الدنيا للحصول على الأموال والرزق، فاحرص على أسباب الدار الآخرة، احرص على أسباب الجنة من الطاعات واجتناب المحرمات للحصول على الحسنات والدرجات. ثم قل لي بصراحة أيها المحتج بالقدر على المعاصي، لو اعتدى عليك شخص وأخذ أموالك وضربك ثم لما أمسكته قال: لا تلمني، هذا بقدر الله وأنا مجبور على ذلك، قل لي بالله هل تسامحه؟ أبدا، ولا تقبل حجة هذا الشخص. فكيف تجترئ على حق الله بالمعاصي ثم تتبجح على الله وتحتج بقدره وتحتج بما لا ترضاه لنفسك؟ هذا والله من ظلمك وقبيح عملك. ولذلك رفع مرة سارق إلى عمر رضي الله عنه، فلما أراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يده قال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. فقال له رضي الله عنه: ونحن نقطع يدك بقدر الله. فليس للإنسان حجة بالقدر على المعاصي، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للإيمان بالقدر أيها الإخوة ثمرات جليلة وفوائد عظيمة، نذكر شيئا منها. أولا، الإيمان بالقدر يوجب لك الجد والاجتهاد في طاعة الله تعالى، بخلاف ما يظنه كثير من الناس أنه يوجب ترك العمل والتكاسل. أبدا، بل يوجب الجد والاجتهاد. لماذا؟ تأمل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال بعض الصحابة ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. لأن العبد أيها الإخوة إذا علم أن مصالح آخرته مرتبطة بأسباب وأعمال هي في استطاعته واختياره كان أشد اجتهادا وحرصا عليها. بل كلما ازداد العبد طاعة وعبادة ازداد لذة وسعادة. لماذا؟ لأن لك يا عبد الله أن تستدل أن الله تعالى قد سبق لك أن كتبك مسلما تائبا مطيعا في اللوح المحفوظ إذا عملت بعض الطاعات. إذا عملت بعض الطاعات فهذا دليل واضح على أن الله قد كتب لك قبل ذلك في علمه السابق أنك مسلم مطيع تائب لله جل وعلا. وهذا يدل على محبة الله لك ورحمته بك، فتفرح بذلك فرحا شديدا عظيما وتزداد تقربا وعبودية لله جل وعلا. ولذلك قال بعض السلف لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. أيضا، الإيمان بالقدر يوجب لك كمال الاعتماد والتوكل على الله عند فعل الأسباب. فلما تفعل السبب لا تعتمد وتتعلق بالسبب، تحرص على السبب مع تعلق القلب بالله جل وعلا، لأن كل شيء بيد الله وبقدره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل على الله. يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إياك نعبد هذا السبب وإياك نستعين. فلا تعجب بعملك وقوتك، بل تتوكل على الله جل وعلا. أيضا، الإيمان بالقدر يعينك على الصبر والطمأنينة والرضا بما يجري من أقدار ومصائب. فلا تقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فترضى وتسلم وتصبر. وأيضا، إن رزقت بنعمة يقودك الإيمان بالقدر، إن تذكرت أن هذه النعمة بقدر الله لا تبطر وتعجب بنفسك، بل تشكر الله تعالى على هذه النعمة، فيعينك على الصبر والشكر. ولهذا جمع الله بين هاتين الفائدتين فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيضا، الإيمان بالقدر يجعل المؤمن على حذر دائم من معصية الله وتوبة لله ومجاهدة دائبة للاستقامة على طاعة الله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله يعاقب العبد، قد يعاقبه بالزيغ إن رد الحق وعصى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فتأمل كيف ساقك القدر إلى التوبة والطاعة والصبر والشكر. ثم كلمة أخيرة مهمة في هذا الموضوع، وهي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف. فلا يقال في باب الإيمان بالقدر، الآن تقرر معنا كيف يكون الإيمان بالقدر، فلا تتعدى هذا الباب، لا تتعدى ما سمعت، فلا تقل كيف خلق الله أفعال العباد مع كونها صادرة من الإنسان، كيف علم الله بما سيفعله العبد، كيف يكلف الله عبده ويجازيه بعمل وهو يعلم أنه سيعمل هذا العمل. فهذا أيها الإخوة قال فيه الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال حكمته وعلمه. فالقدر سر الله ومن عجائب أمره، فلا تسأل عما ليس لك به علم، ما دام أن الله لم يظلمك، ما دام أن الله أعطاك اختيار وقدرة ومشيئة، فلا تسأل عما ليس لك به علم. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما ثبت عند الترمذي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ الإنسان له إرادة واختيار، فعليه أن يعمل ويؤمن بالقدر، وهذا لا ينافي هذا. قال: إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وهذا أيها الإخوة ليس حجرا على عقل الإنسان، بل هذا صيانة له وحفاظا عليه من أن يصول ويجول في غير مجاله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وننبه جميع الإخوة وننتبه جميعا أيها الإخوة إلى اليوم الذي سيمر علينا، وهو يوم عاشوراء، يوم عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال: يكفر السنة الماضية، فاحرص على صيام هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يصومونه، وقال: نحن أحق بموسى منهم. ثم أيضا استحب أن يخالفهم، قال: لئن بقيت إلى العام القابل لأصومن التاسع. فيستحب لك أن تصوم اليوم العاشر، وهو الذي يكفر سنة ماضية، وأيضا تضيف إليه اليوم التاسع، تضيف إليه اليوم التاسع من عاشوراء من محرم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.